تنسب كلمة صهيونية زيانزم إلى صهيون زيون، وهو اسم جبل في القدس. ثم أصبحت الكلمة اسما لحركة سياسية استعمارية عنصرية إجلائية استيطانية عدوانية توسعية متطرفة تستهدف إنشاء دولة يهودية صهيونية في فلسطين عن طريق تهجير اليهود إليها وتوطينهم فيها بحجة عودتهم من المنفى إلى أرض الميعاد. وارتبطت الحركة الصهيونية الحديثة بشخصية الصحفي اليهودي النمساوي ثيودور هيرتزل، الذي يعد الداعية الأول للفكر الصهيوني الحديث والمعاصر، والذي تقوم على آرائه الحركة الصهيونية في كل العالم. من هو ثيودور هيرتزل؟ كيف استطاع أن يوجه الرأي العام العالمي ليسانده في خطته؟ وكيف نتعلم التخطيط بأعلى درجاته من هذه الشخصية ونتفوق عليها بإذن الله؟ هذه قصتنا اليوم، ثيودور هيرتزل وتوجيه الرأي العالمي. حياكم الله مع قصة وفكرة. ولد هيرتزل في بودابست في 1880، وكان أبوه ثري وهو يهودي طبعا، وقدم لابنه الدعم المالي والمعنوي في كافة نشاطاته، فكان عند المال الذي يدعمه، لكن مال لا يكفي لمشروع لكن يكفي لحركته. وتلقى هيرتزل تربية وتنشئة ألمانية من جهة والدته، وتعلم في مدرسة تابعة للجالية اليهودية، لكن ما استكمل التعليم فيها. كان من الناحية الثقافية ابن عصر الغربي، كان يحسن الألمانية والإنجليزية والفرنسية والمجرية، يتكلم أربع لغات، لكن ما كان يعرف العبرية. وأظهر اهتمام كبير بالمجالات العلمية، لكن كان ميال أكثر نحو الأدب والكتابة الصحفية. هاجرت أسرته من بودابست واستقرت في فيينا في النمسا، وذاك الوقت لما هاجرت أسرته كان عمره 18 سنة، والتحق بكلية الحقوق ونال الدكتوراه في القانون. أخذ الدكتور هيرتزل يعمل في المرافعات في إحدى محاكم النمسا، لكنه أصابه الملل من هذه المسألة، فقرر أن يقدم استقالته من هذا المجال كله، وتحول نحو الكتابة الصحفية كمراسل لإحدى الصحف النمساوية، لكن يعمل في باريس. دخل هيرتزل عالم السياسة من هذا الباب، من باب الصحافة، ودخل من بابه الواسع، لأنه بناء على كونه صحفي بدأ يلتقي بالشخصيات البارزة التي كانت تلعب أدوارها السياسية الرئيسية، بالذات من باريس، وبدأت علاقات ودية تتشكل بينه وبين كثير من القياديين والتجار والسياسيين بحكم مجاله الصحفي. طبعا كان ملاحظ نشاطه الصحفي في باريس 4 سنوات نشيط جدا، لكن غريب، كان ليس له أي اهتمام بالقضايا والشؤون اليهودية، ما كان عنده أي اهتمام إطلاقا، نادر جدا أن يشير إلى شيء منها. وعاش مع في أجواء اللي يسمونهم اليهود المندمجين، وكان يرى ما يرى حل القضية اليهودية في ذلك الوقت سوى أن اليهود ينصهروا في المجتمعات الأوروبية. لكن حدث تحول في تاريخ هيرتزل عندما وقعت قضية صغيرة غيرت حياته، قضية ضابط فرنسي يهودي اسمه درايفوس. في عام 1894 ثارت هذه القضية، وأثرت على السياسة والفرنسية اليهودية على العلاقة، وأثرت عليه هو سياسيا وفكريا بشكل واضح، حتى بدأ يكتب عن القضية اليهودية بعد هذه المسألة، وبدأ التحركات السياسية لأجل القضية اليهودية كلها بعد هذه المسألة. ما هي القصة باختصار؟ درايفوس هذا كان يهودي ضابط في الجيش الفرنسي، تم اتهامه بأنه ينقل أسرار حربية إلى الألمان، وحوكم ونزعت رتبته العسكرية وتمت إهانته وسجن. فكتب هرتزل: طموح الأغلبية الساحقة في فرنسا هو إبادة وقتل اليهود من خلال درايفوس. والآن بدأ يواجه كل الشعب الفرنسي أن أنتوا ضد اليهود. وأين هو يتكلم هذا، يكمل عليه يقول أين في فرنسا هذه الجمهورية المتحضرة، ومتى بعد 100 عام من إعلان حقوق الإنسان؟ من هذا الباب أصبح هرتزل أكثر اهتماما واطلاعا ومعرفة بالمشكلة اليهودية ومدى انتشار ظاهرة المعاداة لليهود اللي هم يسموها معاداة للسامية في أوروبا. وأيقن أن قضية اليهود ليست قضية دينية، يعني الصراع ليس ديني بل قضية قومية. هذا الوضع دفعه إلى القيام بسلسلة من اللقاءات مع زعماء اليهود، يكتب عنهم ويكتب لهم في الصحيفة التي ينشر فيها ويجد أي مناسبة للحديث عن القضية اليهودية. ثم كان لقاءه في عام 1895 مع بارون يهودي كبير هو هيرتش، لكن لم يثمر هذا اللقاء عن أي فائدة. ثم التقى مع أحد أفراد عائلة روتشيلدز. روتشيلدز هو أغنى أغنياء العالم على الإطلاق، يعني ثروته تساوي ثروة عدة دول، وهو يهودي بريطاني. وحاول من خلال هذه العلاقة مع أقارب روتشيلدز أن يصل إليه لكنه ما استطاع. ولم يصب هرتزل مع كل هذه المحاولات، لم يصبه اليأس، بل تابع لقاءاته مع الزعماء اليهود في لندن، لكن تجاوبه معه كان بارد. هم كانوا خايفين على مصالحهم أن يعني يظهروا أنهم كأنهم ليسوا بريطانيين. فهنا لما شاف أنه ما في تفاعل من اليهود مع قضية اليهود نفسها، فقرر أن يحرك المسألة تحريك جذري، فكتب كتاب الشهير ونشره كتاب دولة اليهود، نشره في فيينا في عام 1896. هذا الكتاب أحدث ضجة واسعة وجدل واسع في أوساط اليهود قبل غير اليهود. وعرض هرتزل من خلاله أن قضية اليهود قائمة موجودة، مشكلة اليهود في كل مكان يوجد فيه اليهود بأعداد كبيرة، وأنه طالما أن اليهود في أوروبا الرأسمالية واليهود تجار، فسيتعرضون للاضطهاد بسبب تنافسهم مع الرأسمالية الأوروبية. ولذلك طالب الحل عنده بإقامة دولة يهودية في فلسطين من أجل حل القضية اليهودية في كل أوروبا. خلاص نطلع اليهود من أوروبا، ننقذكم منهم، ما ينافسوكم، ويروحوا يعملوا لهم دولة في فلسطين. ونجح هرتزل في إثارة عدة تيارات وعدة أفراد من اليهود، أخذوا بالانضمام إليه، أيدوا فكرته، وبدأوا يقدموا له الدعم في سبيل عقد أول مؤتمر صهيوني، وبدأ الترتيب لهذا المؤتمر ليقام في بازل. هذا المؤتمر رسم مصير القضية اليهودية، وبذلك اكتشف هرتزل أنه يمكن للغرب التخلص من اليهود عبر تحويل هجرة اليهود من العالم الغربي إلى مكان خارج أوروبا كلها، ويمكن توظيفهم في ذلك المكان لصالح قضايا الغرب. إذن هكذا كانت فكرته، أن يطلب من أوروبا: ساعدونا نساعدكم بالتخلص من اليهود. هذه الفكرة التي طرحها، وأعلن هرتزل قبل انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول عن رغبته بامتلاك فلسطين، شراء فلسطين، لكن نحتاج شرعية دولية. وبدأ يجري سلسلة من اللقاءات مع بعض الشخصيات السياسية في عدد من الدول الأوروبية الذي اعتقد أنها هي دول مركزية ولها دور في صياغة القرار وتشكيل العالم. لا تنسوا أنه هو يعرف وكل الناس تعرف أن هناك مؤتمرات لتوزيع مناطق النفوذ وأنهم على وشك أن يقسموا الإمبراطورية العثمانية كما يسموها، ففرصته أن يأخذ فلسطين. الواقع حقيقة أن هرتزل ما تعود خبرته إلى معرفته باليهود، وإنما خبرته التي نفعته هي خبرته ومعرفته بالشخصيات السياسية العالمية التي تدير موازين القوى العالمية التي تشكل الاستعمار الغربي والقرار الغربي. فعندها استطاع أن يصل إلى مستشار القيصر الألماني. ليش؟ لأن ألمانيا هي التي تحمي العثمانيين، فلو استطاع أن يقنعهم أن ساعدونا ناخذ فلسطين سيكون كل الناس معاه. فهذا المستشار أظهر له تعاطف وأنه موافق، ويعني صار معاه بينه وبينه صداقة، لكن القرار ليس عندي وإنما عند قيصر. هنا قرر هرتزل أن أيضا يغري السلطان العثماني، واستطاع أن يذهب إلى تركيا الإسطنبول قسطنطينية والتقى مع الصدر الأعظم العثماني خليل رفعت باشا، التقاه في العاصمة العثمانية إسطنبول. لما نقول الصدر الأكبر يعني رئيس الوزراء، وطلب منه السماح لاستيطان يهودي في فلسطين تحت رعاية الدولة العثمانية، يعني لن ننفصل كدولة تحتكم لكن يكون عندنا مكان نعيش فيه، وبالمقابل أنا سأساعدكم بخطة مالية طموحة لشراء الدين اللي على العثمانيين. الدولة العثمانية كانت مديونة ديون رئيسية جدا، وعلى فكرة سبب الديون انهم كانوا يبنون قصور فخمة جدا جدا. هذه القصور مثل دولمة بهجة، بعد ما بنوا دولمة بهجة انهارت الدولة العثمانية اقتصاديا. 400 مليون دولار صرف على إقامة هذا القصر، تسلفها الخليفة من أجل أن يبني قصر هذا السلطان عبد المجيد الأول، يعني هبالة. فصارت الدولة العثمانية مدينة لكل أوروبا. قال لهم أنا أساعدكم، هرتزل قال لهم أنا أساعدكم، أشتري هذا الدين منكم. وطبعا الصدر الأعظم يعني فرصة أن يتخلص من الديون، فنقل تلميح، راح كلم السلطان ونقل تلميح من السلطان أنه احنا ممكن ننظر في هذه المسألة، ممكن ادرس هذا الطلب، لان التخلص من الديون بالنسبة للدولة العثمانية كان قضية رئيسية جدا. فالفكرة الاولى كان ان يدفع حوالي 2 مليون جنيه كبداية مثل ما يقولون عربون. فمع التلميح المبدئي استطاع هرتزل ان يأخذ هذه الموافقة المبدئية، بدأ يلف على الاغنياء، اغنياء اليهود في لندن. البعض وافق يساعده لكن مبالغ بسيطة، لكن بدأت معارضة شديدة جدا حصلت في بعض الأوساط اليهودية البريطانية، خافت على مصالحها في بريطانيا إذا تحركت بتحرك بهذه الصورة. فمع هذا الوضع ولما شاف إن في تردد، قرر هرتزل البدء للتحضير بعقد مؤتمر عالمي لليهود يمكن يحصل من خلالهم الدعم المالي على الأقل للفكرة التي سيفعلها. وهذا المؤتمر سيناقش أهم وأكبر القضايا التي يواجهها في العالم. كيف عقد هذا المؤتمر؟ ماذا حدث فيه وبعده؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مع قصة وفكرة، وقصتنا تدور حول تحرك هرتزل بتأسيس الصهيونية الحديثة ومحاولة إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. وبدأ مشروعه بمحاولة القيام بمؤتمر يجمع فيه من يستطيع أن يؤثر على هذا القرار، وفعلا تم تحقيق ذلك، واجتمع المؤتمر الصهيوني الأول في بازل في سويسرا في 29 أغسطس 1897 بحضور 197 مندوبا عن الجاليات اليهودية. والمؤتمر كان مفتوح، ودعا هرتزل رجال السياسة والصحافة حتى من غير اليهود، وألقى خطابا مطولا شدد فيه على ضرورة التفاوض من أجل تحقيق المطالب اليهودية، وأعلن أن شكل الاستيطان القائم في فلسطين في ذلك الوقت لن يحقق لهم نتيجة وأنه غير عملي على الإطلاق. وعرض على المؤتمر مشروعا كان قد أعده، عرف بمشروع بازل. هذا عبارة عن وثيقة موجودة إلى اليوم تحدد أهداف الحركة الصهيونية، وفيها العمل على الاستيطان في فلسطين، تنظيم اليهودية العالمية، تقوية الشعور القومي اليهودي وليس فقط الديني، إنهما قوم وليس فقط دين، واتخاذ الخطوات التمهيدية للحصول على الموافقات الحكومية العالمية لتحقيق الغاية الصهيونية، وهي إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. على فكرة، ظهرت فيما بعد وثيقة عرفت باسم بروتوكولات حكماء صهيون، أنا قرأتها وأنا صغير. هي وثيقة قيل أنها كتبت في نفس العام 1897 في بازل بسويسرا، أي في نفس العام في نفس المكان الذي عقد فيه المؤتمر الصهيوني. وزعم البعض أن ثيودور هرتزل تلاها على المؤتمر وأنها نوقشت في المؤتمر. هذا كله غير صحيح، هو لم يكتبها، هي كتبت فيما بعد، لم تناقش في المؤتمر الصهيوني، لم تكن جزء من الخطة اليهودية. يعني مرة أخرى، بل أكثر من هذا، ثيودور هرتزل نفسه، هذا مؤسس الصهيونية، لم يكن متدينا أصلا، كان علمانيا، ولم تكن زوجته يهودية، كان زوجته نصرانية، وأولاده من بعد صاروا نصارى وليسوا يهودا. يقول هو عن نفسه في مذكراته أنه اضطر إلى أداء الصلاة اليهودية لأول مرة في حياته أثناء المؤتمر الصهيوني هذا، مجاملة للحاخامات المشاركين. يقول: وتعلمت بعض الكلمات العبرية، حسب قوله تعبت، بذلت مجهود، ما كان يتكلم العبرية أصلا. يقول: بذلت مجهودا كي أتعلمها هذه الكلمات يفوق الجهد الذي بذلته في إدارة جلسات المؤتمر. هذا المؤتمر الذي نسجت حوله الأساطير ما كان مؤتمرا سريا خطيرا ونوقشت فيه بروتوكولات حكماء صهيون، أبدا، نوقشت وثائقه في الصحف، وحضره حوالي 250 شخصا، 197 مندوب، 250 المجموع، أسماؤهم جميعا وظائفهم كلها معروفة ومسجلة إلى اليوم، ومعظمهم من يهود أوروبا الشرقية، ومعظمهم ينتمون لجمعية صهيونية واحدة، ربعهم من رجال الأعمال، والباقي من الأدباء والطلبة، بينهم ملحدين واشتراكيين. عدد الحاخامات المتدينين اليهود، رجال الدين اليهود، 11 واحد فقط. والسبب، على فكرة سبب غريب كثير من الناس ما يعرفه، كانت المرجعية الدينية اليهودية عندها عقيدة تحريم العودة إلى فلسطين، هذا في كتبهم وإلى اليوم موجود في كتبهم. ولذلك تجد بعض المجموعات اليهودية تعتبر قيام دولة إسرائيل هذه يعني مخالفة للتعاليم اليهودية. لماذا؟ لأن التعاليم اليهودية في كتبهم إلى اليوم في الكتب المقدسة أن إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين لا يتم إلا عندما يعود المسيح المنتظر. طبعا هم لا يؤمنوا بعيسى عليه السلام، فينتظروا المسيح الذي سيقودهم ويحقق لهم ويجعلهم سادة البشرية ويجعل كل البشر عندهم عبيد. هذه عقيدتهم، وإنشاء وطن قومي لهم في فلسطين يخالف هذه العقيدة، ذلك معظم المتدينين رفضها. وأما روتشيلدز اللي هو أغنى أغنياء العالم، أغنى غني في العالم، يهودي بريطاني، لم يحضر هذا المؤتمر، ووصف المجموعة التي حضرته بأنهم مجموعة من الصغار والشحاذين والمغفلين الذين يقودهم هرتزل. إذن ليس كل اليهود كانوا متفقين على هذا المؤتمر. طبعا لما شاف هرتزل إن ما عنده هذا التأييد حتى اليهودي، أدرك أنه لابد من الاستعانة بالاستعمار الغربي اللي محتل معظم مناطق المسلمين باعتباره الآلية الوحيدة لتنفيذ مشروع الاستيطاني الإحلالي يحل اليهود مكان العرب في فلسطين. لا تنسوا هذا المؤتمر 1897 ما زالت الدولة العثمانية قائمة، ما سقطت حتى الآن، وما زالت فلسطين تابعة للدولة العثمانية. نستطيع أن نقسم بقية حياة هرسل إلى مرحلتين، الأولى من بازل حتى 1901 هذه 4 سنوات، والثانية من 1902 حتى 1904 3 سنوات. في المرحلة الأولى ركز جهوده على الالتقاء مع الزعماء السياسيين في العالم بشكل مباشر بدون وسطاء، يحاول أن يقنعهم على أن يعينوه في مشروعه، وبالذات كانت عينه على اللقاء بالقيصر الألماني فيلهلم الثاني والسلطان العثماني عبد الحميد الثاني. والسبب أن كان هناك تقارب سياسي وعسكري واقتصادي بين العثمانيين والألمان، واعتقد هرتزل أن حل المشكلة اليهودية يمر عن طريق هذين الزعيمين. لكن أصيب هرتزل بنوع من خيبة أمل من موقف وجواب السلطان العثماني. طبعا وصل والتقى مع الحاكم الألماني وسمع منه وكذا وتعاطف معه، لكن لم يفعل شيئا. وبعدين رتب له لقاء مع السلطان عبد الحميد الثاني، فرفض أي مطلب صهيوني من هرتزل أو غير هرتزل، وقال أنصحوا الدكتور هرتزل بألا يتخذ خطوات جدية في هذا الموضوع، أنا لا أستطيع أن أتخلى عن شبر واحد من الأرض الفلسطينية، فهي ليست ملك يميني بل ملك الأمة الإسلامية التي جاهدت في سبيلها وروتها بدمائها، فليحتفظ اليهود بملايينهم، وإذا مزقت دولة الخلافة يوما فإنهم يستطيعون آنذاك أن يأخذوا فلسطين بلا ثمن، كأنه يتوقع المستقبل وفعلا حدث. ويكمل: أما وأنا حي فإن عمل المبضع، يعني مشرط الجراحين في جسدي، لأهون علي من أن أرى فلسطين قد بترت من الدولة الإسلامية، هذا أمر لا يكون، إني لا أستطيع الموافقة على تشريح أجسادنا ونحن على قيد الحياة. يا ريت كلمات هذه تهز شعرة في بعض الحكام العرب. أما المرحلة الثانية من محاولة هرتزل فتمثلت بتوجهها إلى بريطانيا لما شاف ما في فايدة، بعدما فشلت محاولاته مع ألمانيا وتركيا، وهدف من الوصول إلى بريطانيا الحصول على امتياز من بريطانيا لتوطين اليهود، فقد الأمل الآن في فلسطين، توطين اليهود في قبرص أو شبه جزيرة سيناء بشكل مؤقت إلى أن تحل القضية اليهودية جذريا. كانت بريطانيا أعظم دولة في العالم، مستعمرة لمعظم دول العالم، فلها وزير للمستعمرات اسمه تشامبرلين، ووزير المستعمرات لما التقى مع هرتزل وافق على توطين اليهود في منطقة العريش في مصر شمال سيناء، وهرتزل فرح ونشر الخبر ولقي هذا الخبر فرحا كبيرا في الأوساط الصهيونية، لأن العريش قريبة من فلسطين، فإذا مؤقتا نعيش في العريش إلى أن ننتقل إلى فلسطين، إذا ما هي قضية دينية، لو كانت قضية فلسطين دينية ما وافقوا على العريش، كان لابد فلسطين ولا ما ولا لا، وافقوا على العريش. ثم تم استبعاد العريش بسبب تقرير قدمته لجنة مختصة أرسلها المؤتمر الصهيوني لفحص الموقع، فتبين أن العريش يصعب تزويدها بالمياه، ولو سكن فيها أعداد كبيرة لن يستطيعوا أن يعيشوا بسبب عدم توفر المياه، وبالتالي رفضوا المشروع. وهنا تقدم تشمبرلين وأعلن مشروع جديد، وهو منح اليهود أوغندا في أفريقيا لإقامة مستعمرة يهودية تكون تابعة للتاج البريطاني مع توفير امتيازات حكم ذاتي. طبعا ليش هم يريدوا هذا؟ بصراحة كانت أوروبا تتمنى التخلص من اليهود، يرسلوهم لأي مكان. اليهود مشاكلهم لا تنتهي في أوروبا نفسها، ومنافستهم الاقتصادية للأوروبيين أزعجتهم. فهذه المرة هيرتزل نفسه رفض المشروع وعارضه، لكن حدثت اضطرابات في كيتشينيف في روسيا في عام 1903 خلت هيرتزل يوافق على مشروع أوغندا، لما قام الجيش الروسي بقتل 50 يهودي وهدم 2000 بيت من بيوت اليهود، فاضطر اليهود إلى الهجرة من روسيا ولم يجدوا مأوى. فهنا لما عرضت بريطانيا أوغندا وافق، وعرض هيرتزل هذا المشروع فعلا على المؤتمر الصهيوني السادس عام 1903، كان يجتمع كل سنة. فانقسم المشاركون في المؤتمر بين معارضين ومؤيدين. المعارضون أطلقوا على أنفسهم صهيونيو صهيون، وانفصلوا عن المؤتمر واجتمعوا في قاعة جانبية وأخذوا يبكون: خراب أورشليم، راحت علينا القدس، لا نحن نروح أوغندا. وعندها أرسل هيرتزل جمعهم جميعا ووقف مخاطبا الحضور معلنا سيشق هذا المشروع اليهود نفسهم، فأعلن تنازل عن المشروع وقال: إذا نسيتك يا أورشليم فلتنسني يميني. ومات هيرتزل في عام 1904 إثر نوبة قلبية ودفن في فيينا، ثم نقل رفاته ليدفن في القدس بعد ما تم تأسيس دولتهم، النشاز في الجغرافيا والتاريخ. في عام 1949 نقلوا جثمانه وعملوا له ضريح كبير موجود في القدس، لكنه مات بعد أن نجح في جعل قضية اليهود قضية دولية وسياسية غير محصورة في إطار ديني. ويذكر بأنه عندما خرج هيرتزل من مؤتمر بازل عام 1897 قال: في بازل أسست اليوم الدولة اليهودية، ولو أعلنت ذلك اليوم لقابلني العالم بالسخرية والتهكم، ولكن بعد 5 سنوات على وجه الاحتمال، وبعد 50 سنة على وجه التأكيد، سيرى هذه الدولة جميع الناس. ونحن اليوم رأينا تخطيطهم وتدبيرهم وكيف حققوه. جاء السؤال: أين تخطيطنا؟ أين تدبيرنا؟ أين استراتيجيتنا؟ أين إصرارنا نحن على إعادة فلسطين وطنا لأمتنا من جديد، بل قلب الأمة من جديد؟
قال لي: خفف من أعمالك فلقد أرهقتك كثرتها. قلت: وهل خفف أعداء الإسلام؟